بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
جزاك الله خير. طيب، هذا الباب مناسبته للتوحيد يعني ظاهرة، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى عقده لبيان ضرر كثرة الحلف وبيان ضرر الكذب، فهو معقود لهذين الأمرين كما سيأتي في رواية أحمد في الحديث الأول. فكثرة الحلف وإن كان الحالف صادقا دليل على الاستخفاف وضعف التعظيم لله جل وعلا، حيث كثر حلف هذا الرجل في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه وغيرها من الأمور، فهذه الكثرة دليل على ضعف التعظيم ودليل على الاستخفاف بسم الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب الذي يجب على الإنسان أن لا يحلف إلا إذا اضطر إلى ذلك، لأن اليمين إنما شرعت تأكيدا للأمر المحلوف عليه وتعظيما للرب سبحانه وتعالى، فمن تمام هذا التعظيم أن لا يحلف الإنسان في كل شيء، إنما إذا ألجأ إلى الحلف حلف بالله لتأكيد هذا الأمر، وإذا حلف فلا يحلف إلا صادقا، فإن الكذب إذا حلف الإنسان كاذبا بالله جل وعلا دل على استخفافه ضعف تعظيمه، وأن التوحيد الذي في قلبه ضعيف، فالتعظيم الذي هو روح الإيمان يضعف بسبب كثرة الحلف التي لا حاجة الإنسان بها أو لها، وبسبب الحلف كاذبا، فكلاهما ينافي كمال التوحيد الواجب، كلاهما ينافي كمال التوحيد الواجب، سواء كان هذا الحالف صادقا لكنه يكثر الحلف الذي يوقعه في الكذب ويوقعه في الحنث، في الحنث في هذه اليمين، ودليل على ضعف تعظيمه لله جل وعلا الذي يدل على ضعف توحيده، أو كان الحالف كاذبا وإن كان قليلا أو مرة أو مرتين، فهذا كله يدل على ضعف التعظيم وعلى الاستخفاف بسم الله سبحانه وتعالى الذي يدل على ضعف توحيده. فإذن من التوحيد الواجب ألا يكثر الإنسان الحلف، ومن التوحيد الواجب ألا يحلف بالله إلا صادقا، فلا يحلف بالله كاذبا، فإن هذا دليل على ضعف تعظيمه لله. لا يحل للمسلم أن يحلف كاذبا بربه سبحانه وتعالى العظيم، فإذا حلف بالله كاذبا كان آثما، والإثم يضعف التوحيد ويضعف التعظيم. وإذا كثر أو أكثر من الحلف في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه دل على الاستخفاف وضعف التعظيم لله سبحانه وتعالى، فهذا كله يدل على ضعف التوحيد. فعقد الباب هذا هذا الشيخ رحمه الله هذا الباب حثا وبيانا وتعليما للناس في تعظيم توحيدهم وتعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى بأن لا يحلفوا كاذبين وأن لا يكثروا من الحلف بالله العظيم من غير حاجة، إنما شرعت اليمين تأكيدا للأمر المحلوف عليه، فإذا لا حاجة للحلف فلا تحلف. بل كثرة الحلف هذه سبب لماذا؟ سبب للكذب. إذا كانت كنت تحلف في كل شيء سيزل لسانك، سيزل لسانك كما هو واضح ومعلوم. وكثرة الحلف هذه دليل على ماذا؟ سبيل إلى الحنث، تحلف على شيء أنه كذا ولن أفعل كذا والله سأفعل كذا وما سأفعل كذا، تحنث، تقع ماذا؟ في الحنث الذي هو الخلف في اليمين، الحنث الذي هو الخلف في اليمين. فهذا كله يدل على ضعف التعظيم ويدل على الاستخفاف بهذه الشريعة اللي هي الحلف وهي الأيمان التي أمر الله جل وعلا بها. على كل من تعظيم التوحيد ألا يحلف بالله إلا صادقا، ومن تعظيم التوحيد ألا يكثر من الحلف بالله جل وعلا وإن كان صادقا، وإن كان صادقا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية ذكر أهل التفسير منهم الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره لها ثلاث معان. المعنى الأول: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا من غير حاجة. احفظ يمينك، احفظ يمينك، لا تحلف إلا إذا ألقيت للحلف، وإلا المؤمن صادق إذا أخبر، وصادق إذا باع، وصادق إذا اشترى، فلا تحلف. احفظ يمينك، احفظ يمينك. وهذا يعتبر شاهدا للباب. هذا المعنى من معاني الآية هو أحد شواهد للباب: احفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا إذا ألقيتم إلى الحلف. هذا فيه النهي عن كثرة الحلف وهو مناسب للباب. والمعنى الثاني: احفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم فحنثتم، قصدي إذا حلفتم فلا تحنثوا. إذا حلفت قلت والله لن أفعل كذا، والله سوف أترك كذا إلى غيره، لا تحنث. إيش هو الحنث؟ هو الخلف في اليمين، هو الخلف في اليمين، أي تخالف ما حلفت، تنقض ما حلفت عليه. فإذا حلفت فاحفظ هذه اليمين، وهذا دليل على إيش؟ على وجوب حفظ اليمين، وأن الإنسان لا يستخف بهذه الشريعة، يحلف وبعدها يحنث، كل ما حلف حنث، كل ما حلف حنث. فاليمين عظيمة لأنها يمين بالله جل وعلا، ولأنها عهد. اليمين عهد، تعاهد والله لن أفعل كذا، فهو عهد، فلا تنقض هذا العهد، ولا تنقض، ولا تنقض ماذا؟ الله عز وجل في الآية اللي في سورة النساء، ها؟ لا قبلها. ولا تتخذوا أيمانكم. لا. نسيتنا الآية. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم وكيلا. فلا تنقض اليمين، حلفت لا تحنث، إلا إذا كان الحنث خير من الحلف كما جاء في الأحاديث وفي تفاصيل فقهية معروفة، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. واحفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم لا تحنثوا، ابقوا اليمين على ما هي، إلا إذا كان الحنث أفضل من إبقاء اليمين. المعنى الثالث: واحفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم فحنثتم فكفروا. إذا حلفتم فحنثتم فكفروا عن هذه اليمين، فتحفظ بالكفارة، تحفظ بالكفارة. والمعنى الأول هو المناسب للباب، المعنى الأول هو المناسب للباب: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا إذا ألجئتم إلى هذا الحلف. أن اليمين شرعت لتأكيد الأمر المحلوف عليه، إن لم تحتاج إلى توكيد لا داعي للحلف، لا داعي للحلف. طيب هذا المناسب لهذا المعنى للباب، هذا المناسب للباب فيه وجوب إيش؟ وجوب حفظ اليمين، فمعناه أن ترك هذا الأمر يكون إثما، كثرة الحلف بالله جل وعلا تخالف هذه الآية، تخالف أمر الله في هذه الآية للعباد، واحفظوا أيمانكم، واضح؟ بعد ما أمر الله جل وعلا بالكفارات قال واحفظوا أيمانكم، أي لا تكونوا دائمي الحلف من غير حاجة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه، أي البخاري مسلم. الحلف المراد به الكاذب، إيش الدليل؟ رواية أحمد نفس الحديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فدل هذا، هذه الرواية دلت على أن الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أمرين: الأول النهي عن الحلف كاذبا كما هو في مدلول حديث أبي هريرة، الأمر الثاني النهي عن كثرة الحلف من غير حاجة كما هو مدلول الآية ومدلول ماذا؟ الحديث الثاني، ومدلول الحديث الثاني. إذن قوله الحلف الكاذب منفقة للسلعة، أي ينفق سلعة هذا الإنسان لأنه يخدع الناس، يكذب في أوصافها، يكذب في صلاحيتها، يكذب في كونها ماركة أو ماذا أصلية أو إلى غيرها من المعاني التي في السلع وهو كاذب، فما يجعل المستمع ماذا يصدق ويشتري هذه السلعة بغير ثمنها الصحيح، وهذا لا شك أولا أنه كذب، حلف بالله كاذبا. الأمر الثاني أنه ماذا؟ أنه في دليل على استخفاف هذا الحالف بالله جل وعلا حيث يحلف به كاذبا، ودليل على ضعف تعظيمه لربه سبحانه وتعالى حيث حلف به كاذبا. الأمر الثالث فيه ماذا؟ فيه أنه اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، أخذ أموال الناس بغير حق، أوهمهم أن هذه السلعة أوصافها كذا وكذا وهو كاذب، فدفعوا ثمن أغلى من سعرها، دفعوا ثمنا أغلى من سعرها فأخذ أموال الناس بالباطل بغير حق، كان سعرها 1000 فباعها 3000 وهي لا تستحق إلا 1000، فال2000 سعر زائد عن حقيقة السعر، فيكون أخذ أموال الناس إيش؟ بالباطل. الثالث أنه يمين غموس توجب غضب الرب سبحانه وتعالى وتغمس صاحبها في الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. هذا 4 مفاسد في من يحلف بالله كاذبا لينفق سلعته، تبتاع السلع، هذه 4 أمور عظيمة رتبت على هذا. ومن عقوبته أنه ماذا؟ وإن كان منفق للسلعة لكنه ممحق للكسب، ممحق للبركة. والمحق هذا نوعان، الذي يحدث لهذا الكاذب الذي يحلف على السلع وهو كاذب يعاقبه الله بالمحق، وهو نوعان: إما حسي بأن تذهب هذه الأموال التي اكتسبها بهذا الكذب وماذا ويتلف هذا المتاع الذي يبيعه أو يكسبه، فيكون هذا المحق حسيا، وإما يكون القسم الثاني محق معنوي، وهو أن تذهب بركة هذا المال، يبيع ويكسب الأموال لكنه لا يجد بركتها لا في ماله ولا في نفسه ولا في ولده ولا في أهله، ويبتليه الله جل وعلا بصنوف البلايا من أمراض ونكبات وحوادث وإلى غيرها، بحيث لا يبقى المال، كلما كسب ذهب، كلما كسبه ذهب هذا المال، فلا يبقى ولا ينفع، لا يبقى ولا ينفع. وهذا عقوبة له على ما فعله من استخفافه باسم الله جل وعلا وكذبه على عباد الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث الباب النهي عن الحلف الكاذب، وإن كان مرة أو مرتين، الذي ينفق أو ينفق به الإنسان السلع. قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. قالوا ثلاثة لا يكلمهم الله، هذا ليس على سبيل الحصر، لأن الذين لا يكلمهم الله أكثر من هذا العدد، وإنما هذا أسلوب نبوي عظيم أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط الناس العلم وأن يحفظوه، لأنه إذا جاء مجزأ ومقسما على مراتب كان أسهل للحفظ والإدراك، وهكذا العلم يؤخذ شيئا فشيئا. وإلا الذين لا يكلمهم الله أكثر من هذا العدد، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه والأمة بعدهم أخذ العلم وتلقي العلم بهذه الطريقة السلسة. قال لا يكلمهم الله أي كلام رضا وإنعام، فهذا يدل على أن غيرهم من أهل الإيمان الكمل يكلمهم الله كلام رضا وإنعام، كلام رضا بحرف وصوت يسمعونه، فماذا كلام يرضى به عنهم ويتنعمون بسماع صوت مليكهم وربهم سبحانه وتعالى. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت مسموع. قال ولا يزكيهم أي لا أحد يوثقهم في يوم القيامة، ولا أحد يعدلهم في ذاك اليوم، ولا أحد يشهد لهم بالإيمان في ذاك اليوم، ولهم عذاب أليم. ثلاث صنوف من العذاب جمعها الله جل وعلا لهم، ماذا؟ بسبب جرمهم العظيم، أنه لا يكلمهم وأنه لا يزكيهم، وأعد لهم العذاب الأليم. أولهم قال أشيمط زان، وأشيمط تصغير أشمط، وإنما صغره ليحقره، صغر ليحقر، أشيمط تصغير أشمط، والأشمط هو الذي اختلط شعره بالبياض والسواد، وإنما صغره لتحقيره، صغره لتحقيره، لأنه فعل أمرا حقيرا، وهو ماذا؟ أنه مع كبر سنه وضعف قواه وذهاب رغبته في هذا الأمر، لكنه حريص عليه، لكنه حريص على الزنا وعلى الفاحشة، مما يدل على ماذا؟ على فجوره وعلى محبته لهذه المعصية وعلى حرصه عليها، وإلا قواه قد انهكت، وماذا؟ وجسمه قد ضعف، ورغبته قد ذهبت في هذا الأمر، لكنه حريص عليه، فيدل على رغبته في الزنا ومحبته لمعصية الله جل وعلا، وعدم خوفه من الله سبحانه وتعالى، لأن قوة الداعي قد ذهبت منهم. ما هي قوة الداعي؟ الشباب والقوة وعظيم الرغبة التي تحصل له، لكنه شاب وضعف وقلت رغبته، وما بقي من عمره أقل مما ذهب، فإذا جاوز 50 ودخل في 60 لا شك أن ما بقي من عمره أقل مما إيش؟ مما ذهب، كما هو في الحديث في أغلب عمر هذه الأمة ما بين 60 إلى 70، ومع هذا الضعف وهذه ماذا الحال تجده حريصا على هذه الفاحشة عياذا بالله، فيدل على فجور وعلى حب لمعصية الله، ولهذا عاقبه الله بهذه الثلاث العقوبات التي ليست لكل زان، هناك عقوبات للزاني هو يشترك معهم في تلك العقوبات وينفرد عنهم بهذه العقوبة، لماذا؟ لضعف الداعي فيه. ولهذا أخذ العلماء قاعدة من هذا الحديث، وهي أنه إذا قلت أو ضعفت دواعي المعصية مع فعلها غلظ العذاب على صاحبها، إذا قلت أو ضعفت دواعي المعصية مع فعلها من هذا الضعيف أو الذي قلت فيه هذه الدواعي غلظت له العقوبة. هذا الأشيمط الشائب الزاني قلت دواعي المعصية، معصية زينة فيه لضعفه وضعف رغبته في هذا الباب وضعف قواه، أو ذهبت لكنه إيش؟ وقع فيها فغلظت عليه هذه العقبة. وهذه قاعدة يذكرها العلماء في كل المعاصي، كل معصية ضعفت دواعيها أو قلت دواعيها ففعلها الإنسان غلظت عليه العقوبة بسبب ماذا؟ ضعف الداعي، بسبب ضعف الداعي. ولحق هذا الشائب أن يكون مقبلا على الله معرضا عن هذه الدنيا وملذاتها، لأنه قد ذهب عنه العمر وذهبت اللذات وذهب الشباب، فيقبل على الله جل وعلا. لكن حرصه على هذه المعصية دليل على الفجور، والواجب كان ماذا؟ أن ينصح نفسه كما قال أبو الفتح البستي رحمه الله في عنوان الحكم: ويا أخ الشيبي لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان. ما في له عذر شايب ويقبل على هذه المعاصي. الشباب قد يكون هناك قوة داعية وقعته، قوة شبابه، قوة شهوته، قوة رغبته، بعد عن النساء إذا كان غير زواج، لكنه ربما يعصمه الله ويذهب عنه هذه، يتقلب عن نفسه وعنه الله، وإذا وقع ربما رجع. لكن هناك دواعي، لكن شائب لا دواعي له، ضعفت أو قلت فيحرص على هذه المعصية دليل عليه على الفجور، ولهذا غلظت عليه هذه العقوبة. قال: وعائل مستكبر، وهذا الثاني كذلك الذي قلت فيه دواعي الاستكبار ومع هذا مستكبر، يمد يده للناس وهو متعال شامخ برأسه للسماء وهو فقير. فالفقر من عدم دواعي الكبر، لكن لما كان متكبرا وهو عائل ليس هناك داعي من دواعي الكبر كرئاسة أو مال أو جمال أو جاه أو نسب إلى غيرها من دواعي الكبر التي توقع الناس في هذه الكبيرة من الكبائر، هذا معدوم الدواعي، بل فيه أمر يجعله ذليلا لا يكون فيه مستكبرا، ومع هذا الأمر تجده مستكبر على عباد الله. دليل على ماذا؟ دليل على طبعه على هذه المعصية، وعلى ماذا؟ وعلى أن قلبه ممتلئ بهذه المعصية وقد استحكمت من قلبه. وهذا الكبر أحد أركان الكفر، الكبر هذا أحد ماذا؟ أركان الكفر. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، له كتابان أحدهما اسمه الفوائد والآخر اسمه بدائع الفوائد، والبدائع أوسع وأجمل وأنفع من الفوائد. قال في كتابه الفوائد: أركان الكفر أربعة. الأول الكبر الذي يمنع من الإنقياد، والثاني الحسد الذي يمنع النصيحة وبذلها، والثالث الغضب الذي يمنع من العدل، الغضب الذي يمنع من العدل، والرابع الشهوة التي تمنع من التفرغ للعبادة، الشهوات التي تمنع من التفرغ للعبادة. فإذا رأيت أهل الكفر وجدتهم أنهم لا يخرجون عن هذه الأمور الأربعة التي هي أركان الكفر. قال رحمه الله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ومعنى جعل الله بضاعته أي لا يبيع ولا يشتري إلا بيمين، كما فسرته الرواية: جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. هذا دليل على استخفافه بالله، وأنه ضعف تعظيمه لله، وإلا لو كان معظما لله إذا ذكر الله وجل قلبه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لكن كثرة حلفه بالله في البيع والشراء دليل على ماذا؟ قلة التعظيم ووقوعه الاستخفاف والاستهانة بأسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على ضعف التوحيد الذي في قلبه والتعظيم الذي هو روح التوحيد. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، أن الله جل وعلا جعل لهذا الرجل هذه العقوبة، لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وما أكثر الآن الباعة الذين يبيعون ويشترون باليمين، تذهب إلى السوق تجد اليمين من كل مكان تخرج على أمور لا يحتاج الإنسان إلى أن يحلف فيها. فالواجب على العباد أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعظموا ربهم جل وعلا، وأن لا يحلفوا إلا إذا ألقوا إلى الحلف كما هو المشروع في اليمين، أما هكذا في البيع والشراء والله والله وهو ربما يكون صادقا وربما يكون كاذبا، وقد معنا إذا كان صادقا ما عقوبته وما مفاسده، وإذا كان كاذبا ما هي مفاسده. هذه أو هذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب. قال رواه الطبراني وهو سليمان بن أيوب لقب بمسند الدنيا. سليمان بن أيوب روى هذا الحديث في معاجمه الثلاثة، له ثلاثة معاجم: الصغير والأوسط والكبير. لقب بمسند الدنيا، لماذا؟ خرج في طلب العلم ولم يعد إلا بعد 30 عاما، لم يعد إلى أهله إلا بعد 30 عاما، وقد جاء بعوالي الأحاديث وماذا وبأحاديث عظيمة وكثيرة، وجلس للناس يحدثهم ويعلمهم، فلقب بمسند الدنيا حتى أنه لم يكن في عصره أعلى سندا منهم. ولهذا ذكره الذهبي في رسالته من كان فردا في زمانه، له رسالة صغيرة اسمها من كان فردا في زمانه، ذكر من انفرد بشيء من الأشياء في زمانه، وذكر الطبراني وقال كان فردا في العوالي، أي عوالي الأسانيد، أي عوالي الأسانيد، وهو من أهل السنة والجماعة، وكان سلفي العقيدة رحمه الله، وألف في كتاب الرؤية، كتاب معروف المشهور، وكان يذب عن السنة وأهل الحديث رحمه الله ورضي عنه. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في الجامع رقم 3072. قال رحمه الله في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير القرون قرنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي ينتهي بموت آخر صحابي من الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعون لهم بإحسان، ليس كل من كان في عصر التابعين صار من أهل الخيرية، لا، إنما التابع لهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم إيش؟ بإحسان. فهذه الباء الملازمة، اتبعوهم بإحسان في كل الأبواب، في كل الأبواب. ثم الذين يلونهم وهم من أتباع التابعين، الذين اتبعوهم بإحسان أيضا، لأن عصر أتباع التابعين ليس كل من كان فيه كان على خير، ظهرت البدع، ظهرت المخالفات في ذاك العصر. إذن هذه الثلاثة القرون هي القرون المفضلة، وإذا أطلق السلف أطلق عليهم، إذا قيل سلف الأمة فالمرض به الأول الصحابة، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، فهذه خير القرون، وقد جعلت العافية في هذه الأمة في أولها، كما جاء في الحديث إن الله جل وعلا جعل عافية هذه الأمة في أولها، فسيصيب آخرها بلاء وشدة. فهذه خير القرون هي هذه الثلاثة القرون. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. وهذا الحديث فيه رد على أولئك الضلال من الأشاعرة وغيرهم، أنهم يقولون ماذا؟ المقولة المشهورة اللي يقولونها أن مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هكذا. وهذا باطل، هذا باطل، أن إذا كان الخلف أعلم وأحكم معناه أن الخيرية فاتت السلف، أن الخيرية فاتت السلف. وكيف يكون أسلم ولا علم ولا حكمة؟ كيف يكون أسلم ولا علم ولا حكمة؟ فهم أعلم وأحكم وأسلم، وما بعدهم كما قال القائل وهو خلفي، خير خير ماذا؟ الهذت هذا الجوهرة سيف البيت خيرا، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هو خلفي، هو أشعري، لكن انطقه الله جل وعلا. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. قال العلماء في معنى هذا الحديث أنهم يحملون الشهادة وليسوا بشهداء، ليسوا أهل للشهادة ويحملونها، وقيل معناه أنهم يبادرون بها قبل أن تطلب منهم، يبادرون بها قبل أن تطلب منهم. وهذا أو ذاك دليل على ضعف اليقين أو ضعف ماذا؟ التوحيد، لأنه لا يحل للإنسان أن يشهد إلا وهو عالم، بما يشهد وهو أهل بهذه الشهادة. فإذا حمل الشهادة وهو ليس أهلا لها ورضي بهذا الأمر كان الدليل على ضعف تعظيمه لله جل وعلا الذي مر معنا أن التعظيم هو روح التوحيد. أو شهد شهادة زور ولم تطلب منه الشهادة، هذا دليل على الاستخفاف بهذه الشريعة وهذا الحكم الشرعي وأنه ضعف تعظيمه لله سبحانه وتعالى. قال ويخونون ولا يؤتمنون، أي إذا أؤتمنوا خانوا، وهذا من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل وما تضيعها؟ قال إذا أوسد الأمر إلى غير أهله. فالخيانة هي محل الغدر والخداع، لا يجوز الإنسان أن يقابل الأمانة التي هي محل الثقة وماذا الصدق بالغدر والخيانة. فالخيانة بئسة البطانة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الخيانة بئسة البطانة. فالخائن ليس له جار ولا تعمر له دار، ليس له جار ولا تعمر له دار. فلا يحل الإنسان أن يخون، فإن الله لا يحب الخائنين، وهي صفة من صفات من المنافقين، صفة من صفات المنافقين. قال وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، كذلك النذر والعهد والإلزام، إذا نذروا لم يوفوا، والنذر عظيم، لكن هؤلاء الدليل على استخفافهم بشريعة الله جل وعلا وضعف تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. فلا شهادة ولا أمانة ولا وفاء وانغماس في ملاذ الدنيا. ولهذا قال ويظهر فيهم السمن، أي تكبر بطونهم وتعظم أجسادهم، دليل على شدة رغبتهم في الدنيا وإقبالهم عليها وإعراضهم عن الدار الآخرة، حتى لا هم لهم إلا تسمين أجسادهم. هذا كله دليل على ضعفهم، ضعف إيمانهم وضعف توحيدهم. وإلا كان الواجب أن ماذا؟ ألا يبادروا بالشهادة إلا إذا احتيج لها، وألا يخونوا إذا أؤتمنوا، وأن يوفوا إذا نذروا، وأن يقبلوا على الله ويعرضوا عن كل من سواه. والشاهد من هذا الحديث هذا الكلام، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني. وهذا الحديث أعم، لفظه أعم من حديث عمران، حديث عمران خير أمتي هكذا، لكن هذا قال خير الناس، فيشمل كل الناس منذ خلقهم الله جل وعلا. فهذا الحديث في دلالة على أن الصحابة رضوان الله عليهم أخير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، فهم أخير من أصحاب نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. فخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والواجب أن يعرف لهم فضلهم. قال ثم الذين يلونهم هم التابعون كما مضى معنا، ثم الذين يلونهم هم من أتباع التابعين. فأول القرن ينتهي بانتهاء المئة الأولى، ثم في المئة واحد يبدأ القرن الثاني وينتهي إلى ماذا؟ إلى مئتين وهكذا. وبعض العلماء يقول لا، إنما يعرف القرن بكثرة أهله، فإذا كان في المئة الأولى الأغلب فيه الصحابة فيكون هذا القرن إيش؟ قرن الصحابة. وإذا كان الأغلب فيه التابعون كان هذا القرن ماذا؟ التابعين. وإذا كان القرن أكثر فيه أتباع التابعين كان القرن ماذا؟ معروف بأتباع التابعين وهكذا. والقرن هو السنة مئة العام. قال رحمه الله ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذا الشاهد لأنهم ماذا؟ لا يبالون لا بشهادات ولا بأيمان، وهذا دليل على ماذا؟ على عقلتهم واستخفافهم وعدم ماذا؟ ورعهم وعدم تدينهم بالدين العظيم الذي يمنعهم ويحجزهم عن أن يبادروا بالشهادة من غير مبالاة، يعني يبادروا بها من غير مبالاة، وماذا؟ ويحلف أحدهم من غير مبالاة فيسبق يمينه شهادته وشهادته يمينه ولا يبالي أيهما كان الأسبق. كل هذا الوصف يدل على استخفاف واستهواء ماذا وضعف تعظيم للرب سبحانه وتعالى ولشرعه ودينه مما يدل على ضعف التوحيد. هذا الشاهد. قال إبراهيم, هو إبراهيم النخعي, كان ماذا أعلم الناس بأحكام الصلاة, أعلم الناس بأحكام الصلاة كان إبراهيم النخعي وهو كوفي من أهل الكوفة وهو من أتباع التابعين, رأى عائشة ولم يأخذ عنها, من أتباع التابعين رحمه الله تعالى وغفر الله له, وهو أحد الأئمة المعروفين. قال كانوا يضربوننا, أي كان الآباء كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. لماذا كانوا يضربونهم؟ للتعليم والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأى أحدهم ولده بادر بالشهادة ضربه حتى يكون هذا الأمر في نفسه عظيما, لا تبادر به إلا إذا تمعنت ونظرت وطلبت منك. وماذا؟ ويضربونهم على العهد بأنهم إذا تعاهدوا ربما أخلفوا, فيضربونهم حتى يعظموا هذا العهد الذي يعاهدون به غيرهم. فكان الضرب على الاستعجال والإقبال على هذا الشيء والعجل فيه حتى يروض ويعلم الولد وينشأ على تعظيم الله جل وعلا وتعظيم دينه. والله أعلى وأعلم. تفضل.
صغير وقته الساعة 9
هو قصير. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنا متعود على كثرة الحلف درس
قال لي سلام كرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا, فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله, قاتلوا من كفر بالله, أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا, وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, فإنهم أبوا فاسألهم الجزية, فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم, وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه, وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك, فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
أحسن. طيب, هذا الباب معقود في بيان الحفاظ على العهد والذمة, لأن هذا الأمر عظمه الله وأمر به في كتابه كما في الآيات, وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم, وأخبر أن نقضه من صفات أعداء الله من المنافقين والكفار ممن ماذا تركوا دين الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي يؤمن بالله عليه أن يعظم الله جل وعلا كما مضى مرارا أن التعظيم روح التوحيد, التعظيم روح التوحيد, ومن تعظيمه جل وعلا تعظيم عهده الذي أمر بالوفاء به. فمن أوفى بعهد الله ماذا كان دليل على تعظيمه لله, ومن نقض وخفر الذمم والعهود ونقض المواثيق فهذا يدل على ضعف توحيده وضعف تعظيمه لله جل وعلا وضعف احترامه لعهد الله جل وعلا وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا نقص في التوحيد, هذا نقص في التوحيد. هذا مناسبة هذا الباب في كتاب التوحيد. فقوله باب ما جاء أي من النهي في ذمة الله وذمة نبيه, الذمة هي العهد, الذمة هي العهد, لأن جنس العهد والعقد ولفظ الذمة متقارب, يقال هذا عهد وهذا ذمة وهذا عقد, وكل الكل بمعنى ماذا؟ واحد, والواجب أو متقارب الواجب الوفاء بهذه الأمور, العهد أو الوعد أو ماذا أو العقد أو الذمة أو ما أمر الله جل وعلا به. والعهود أقسام, الأول عهد الله على العباد, الأول عهد الله على العباد وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والثاني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة, أي عهد له صلى الله عليه وسلم على أمته. ما هو هذا العهد؟ طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيتبع الإنسان هديه ويستن بسنته ويقتدي به ويجعل أسوة له. الثالث عهد للعباد بعضهم على بعض, وهذا سواء كان بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بين المسلمين وأهل الكفار, والواجب الوفاء بالعهود كما أمر الله جل وعلا به, كما أمر الله جل وعلا به. العهد الرابع عهد للعباد على الله, وهو أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا, عهد للعباد على الله سبحانه وتعالى وهو أن لا يعذب أن لا يشرك من لا يشرك به شيئا, كما في الآية السابقة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم, فلهم عهد عليه وله عهد عليهم. وكما في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والرابع والخامس عهد للأمة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وهو تبليغهم شرع الله جل وعلا وإشادهم والحرص على هدايتهم وبيان دين الله وبيان دين الله سبحانه وتعالى الذي أمره الله جل وعلا بالتبليغ, وقد فعل صلى الله عليه وسلم, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة حتى بلغ دينه الأقطار وبلغ ما بلغ الليل والنهار, وترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها. هذه العهود كلها يجب أن يفي بها العباد, عهدهم لله وعهدهم لرسوله صلى الله عليه وسلم والعهد الذي بينهم, فيجب أن يفي العبد بعهده الذي عهد الله به والعهد الذي عهد به الرسول صلى الله عليه وسلم. متى انعقد هذا العهد في ذمة العباد؟ حين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا شهدت أن لا إله إلا الله كان عهد عليك أن تفي بهذه الشهادة, وإذا شهدت أن محمدا رسول الله كان عهد عليك أن تفي بهذه الشهادة. ولهذا ذكر ابن كثير وابن جرير وغيرهما أن هذه الآية التي ذكرها الشيخ أنزلت في مبايعة الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام, وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا, نزلت في مبايعة الناس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام. كذلك إذا عاهد المؤمن أخاه المؤمن يجب أن يفي بهذا العهد الذي أمر الله عز وجل أوفوا بالعهود, أو عاهد المسلم الكافر فيجب على المسلم أن يفي بهذا العهد الذي عاهد به وأن يفي بهذه الذمة ولا يخفر هذه الذمم. وهذا الباب معقود في النهي عن خفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم, لأنها أعظم الذمم. إذا قال المؤمن للمؤمن أو المؤمن الكافر لك علي ذمة الله أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم, يجب ألا يخفر هذا العهد تعظيما للرب جل وعلا، تعظيما للرب جل وعلا، فإن ذمة الله عظيمة، ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم عظيمة، فإخفارها دليل على ضعف التعظيم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم الذي يدل على ضعف التوحيد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله آية وحديثة وقال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأوفوا بالعهد، المراد بالعهد ماذا؟ الذمة، كما سبق معنا أن العهد من جنس ماذا؟ الذمة. قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أمر بأمرين: الوفاء بالعهد وهو عدم نقضه، وماذا؟ والنهي عن نقض الأيمان، هذا سبق في الباب السابق، مر معنا في الباب السابق في قوله: واحفظوا أيمانكم. والشاهد أن الله أمر بالوفاء بالعهد، فدل على أن هذا أمر محبوب إلى الله وطاعة لله وعبادة له سبحانه وتعالى، وهو الوفاء بالعهد، وأن خفره أي خفر هذا العهد أي نقضه دليل على ماذا؟ على أنه محرم، وأن الله يبغض هذا الشيء وماذا؟ ويعاقب عليه. فالواجب ألا يخفر العبد هذا العهد. ثم ذكر الحديث وهو حديث بريدة رضي الله عنه، والشاهد منه قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني حاصرت قوما من الكفار وتمت بينكم اتفاقية وطلبوا منك العهد، فلا تعطهم ذمة الله وذمة النبي، لا تقل لهم عهدكم بالله أو لكم عهد الله وعهد نبيه، ألا أفعل كذا وكذا بكم، لكن اجعل لهم عهدك وعهد أصحابك. لماذا؟ لأنك إن أخفرت عهدك وعهد أصحابك كان أهون من المحرم، لا يحل، لكن كان أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا دليل على عظيم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن خفرها أعظم من خفر الذمم التي تكون متعلقة بالعباد. فقال رحمه الله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، أي طلبوا منك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الشروط والاتفاقيات التي تمت، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأنها عظيمة، خفرها أعظم من خفر ذمة الإنسان أو الصاحب، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل لكم عهد علينا، نحن نعهدكم على هذا، ويجب الوفاء، وإن عهدتهم أنت وأصحابك يجب الوفاء. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة شريعة وحكم وماذا يدلهم إلى ما هو الأكمل والأفضل لهم والأوجب عليهم، وهو أنه إذا تعارضت مفسدتين ارتكبت أدنى المفسدتين لتدفع ماذا؟ أعلاهما. إذا ارتكبت ماذا؟ تعارضت مفسدتان ارتكبت أدنى المفسدة لتدفع ماذا؟ أعلى المفسدة. فإذا تعارضت عندك ذمة الله وذمة نبيه وذمتك وذمة أصحابك وأردت أن تغفر أحداهما أو إحداهما، فما هو أهون عليك؟ أن تغفر ذمتك وذمة أصحابك، ولا تغفر ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إن تزاحم عدد المفاسد يرتكب ماذا؟ وإن تزاحم عدد المصالح يرتكب شو البيت؟ ها؟ الأول بيت. وإن تزاحم عدد المصالح ها؟ وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، وذلك نسيت البيت. وضده تزاحم المصالح يرتكب الأدنى من المصالح، يرتكب الأعلى من المصالح، صح؟ الله البيت في طيب. الشاهد يا أخوان ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإنك أو فإنكم، هذا تعليل، تعليل للأمر السابق، إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم، تعليل لماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. تخفروا أي تنقضوا. هذا دليل على القاعدة المعروفة الكلية عند العلماء، وهي إذا تعارضت مفسدتان ارتكبت أدناهما لتدفع أعلاهما، كما أنه إذا تعارضت مصلحتان طاعة تركت الأدنى ماذا وفعلت؟ وفعل الأعلى، وفعل الأعلى منها. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو وجوب ماذا؟ الوفاء بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم تعظيما لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. طيب خلونا خروج أخوان، لأن الشيخ مجدي في الخارج.